أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم 60 من شرح رياض الصالحين.
قل عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى بعضه مسلم.
سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياح. ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى حين رأى طفلين في النزع. أما الأول فهو ابن ابنته، رفع إليه ابن ابنته وهو في سياق الموت، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بهذا الصبي، لأنه يراه ينازعه الموت، فرق له ورحمه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني كيف تبكي؟ فقال: هذه رحمة، يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرققت له، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب إلى رحمة الله. ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرقة وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن هو أهل للرحمة، حتى تكون أهلا لرحمة الله عز وجل. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى وقال: هذه رحمة. وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل. فلما كان هذا الإنسان راحماً لعباد الله كان الله تعالى راحماً له، لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد، وهذا الولد ليس من زوجته خديجة بل من سريته مارية التي أهداها إليه ملك القبط. تسراها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وطئها بملك اليمين فأتت له بهذا الولد. هذا الولد بقي 16 شهراً ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إليه وهو يجود بنفسه. معنى يجود بنفسه يعني ينازعه الموت، وأشرف ما عند الإنسان نفسه، وهذا المحتضر كأنه يسلمها للملائكة يجود بها. فبكى، ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فبكى يعني ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلب يحزن والعين تدمع، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم توفى الولد وله 16 شهرا، فدل ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزنا على فراقه، فإن الرسول هنا قال إنه محزون على فراق ابنه. وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه محزون من هذه المصيبة، لأنه قال: القلب يحزن، نعم، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت له البشر الولد ويتألم لذلك، وأنه يلحقه ما يلحق البشر. وكان له صلى الله عليه وسلم من الأولاد 7: 3 ذكور و4 إناث، 4 من الإناث و3 من الذكور، 3 من الذكور. وأشهر الذكور هو إبراهيم رضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيه. أما الإناث فأفضلهن فاطمة وهي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزينب امرأة أبي العاص بن الربيع، وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن عفان، لما ماتت إحداهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. ولهذا لم يزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من صحابته ابنتيه إلا عثمان، فتميز عثمان رضي الله عنه بأن الرسول زوجه ابنتيه، لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه الثانية عليه الصلاة والسلام. أما أولاده فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو إبراهيم، وكل هؤلاء كلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. ولم يبقى أحد من أولاده صلوات الله وسلامه عليه، لا ذكورهم ولا إناثهم بعد موته إلا فاطمة، كلهم ماتوا في حياته. وهذه من حكمة الله عز وجل، فإنه لا أحد يدفع الموت، ولو كان أعظم الناس جاها عند الله فإنه لا يستطيع أن يدفع الموت. لو استطاع أحد أن يدفع الموت لدفعه النبي عليه الصلاة والسلام عن أبنائه وبناته، ولدفعه عن نفسه، ولكن الله جل وعلا بيده الأمر وله كل شيء، ولن يؤخر الله
نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب من ستر على الميت ما رآه من مكروه. ثم ذكر حديث مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه. والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان: النوع الأول ما يتعلق بحاله، والنوع الثاني ما يتعلق بجسده. فالأول: لو رأى مثلا أن الميت تغير وجهه واسود وقبح، فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية. فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة، لأن هذا كشف لعيوبه، والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو فضل، إن كان عمل خيرا فالله تعالى يجزيه على الحسنة بعشر أمثالها، وإن كان على خلاف ذلك فجزاء سيئة سيئة مثلها. الثاني ما يتعلق بجسده، مثل أن يكون أن يرى بجسده عيبا، إما برصا أو سوادا خلقيا، ما هو خلق، أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره، فهذا أيضا لا يجوز له أن يبينه للناس ويقول رأيت فيه برصا في بطنه في ظهره في عضده وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنا. أما إذا رأى خيرا في الميت ورأى استنارة في وجهه أو رآه يتبسم أو ما أشبه ذلك فهذا خير، خير وليخبر به الناس، لأن ذلك مما يجعل الناس يثنون عليه خيرا، ولا بأس به، ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك، بل هذه من عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن قد يكون له مبشرات، ومنها هذه المسألة إنه يرى بعد موته على وجه على حال حسنة، وكذلك يرى الرؤية الحسنة لنفسه أو يراها له غيره، كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله، يعني الميت إذا غسلناه لا يدخل عليه إلا غاسل أو من يعينه على الغسل، أما غيره لا يدخل، حتى لو كان قريبا له لا يدخل، لأنه ربما يرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت. والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تشييع الجنازة والصلاة عليها ودفنها، يعني استحباب ذلك وكراهة ذلك للنساء. الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية. وليعلم أن تشيع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم، أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة. قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعا متفكرا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل، فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضا سيحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فنفكر في أمرك، وأنه مهما طارت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا، وتشيع كما شيع هذا. ولهذا قالوا لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا، بل يفكر في نفسه، وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي، حتى يكون تشيع الجنازة تشييعاً وعبرة، أي قضاءً لحق المسلم وعبرةً للمشيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، وفيهما أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قيراطان. فسئل عن القيراطين قال مثل الجبلين العظيمين، أصغر في رواة المسلم أصغرهما مثل جبل أحد. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة، ثم صار رضي الله عنه يخرج مع الجنائز. فإذا شهدتها حتى يصلي عليها فلك قيراط، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان. لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيماناً واحتساباً، يعني إيماناً بالله وتصديقاً بوعده واحتساباً لثوابه، وليس قصدك المجاملة لأهل الميت، لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط، وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه، لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيماناً واحتساباً، إيماناً بالله وثقة بوعده واحتساباً لثوابه. أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا إذا قالته صحابية أو قاله صحابي، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي. فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت الصحابية نهينا، فالمعنى نهانا رسول الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه، لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا. وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي. وقول أم عطية ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولا ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم، أو هي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز. والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة، ربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب، ما لا تصبر المرأة لا تصبر. وأيضا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشيع الجنازة فيحصل بهذا فتنة، وتزول الحكمة من اتباع الجنائز، بحيث يكون الرجال أو الأراضي من الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن. فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز، وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا، لكن الكلام عن الحكم الشرعي فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا يجوز، كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والله موفق. نعم نعم، لا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبر، وإذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى الأرض. إذا قلت السلام عليك أيها النبي، فإن الله قد وكل ملائكة يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزاهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب استحباب تكثير المصلين على الميت. وقبل أن نتكلم على هذا الباب، أود أن أخبركم بأنه سيكون غدا استسقاء إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 6:45، فإن كان الجو صحوا فالصلاة في المصلى، في مصلى العيد، لأنه أفضل، وإن كان مطر فالصلاة هنا إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله 3 أحاديث: حديث عائشة، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه، كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة. ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت، فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة للميت في صلاة الجنازة، من أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الجنازة إلا المسبوق. وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر الناس على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه. أما حديث مالك بن هبيرة ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 3 طائفة أو قال 3 صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة. وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل. ولهذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبه أهل المساجد الأخرى ليحضروا إلى المسجد الثاني حتى يكثر الجمع. فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة ورأى أنهم قد فاتهم شيء من الصلاة أي صلاة الفريضة أن لا يتعجل في الصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع. وربما تكون دعوة واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة لا يدرى، وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة مع أنه يقضي خلفه صف أو أكثر، هذا وإن كان جائزا لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة. وهذا لا يفوت شيئا كثيرا، يعني غاية ما هنالك 10 دقائق على الأكثر. والله موفق.
سبحان الله
سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب ما يدعى به للميت. صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم الدعاء، فيبدأ أولا بالفاتحة لأنها ثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحق الناس أن يقدم حتى على النفس، ثم بعد ذلك الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم الدعاء الخاص للميت: اللهم اغفر له وارحمه. وهذا الترتيب كالترتيب في التشهد. التشهد أولا التحيات لله وهو ثناء على الله، ثم السلام على النبي، ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله الصالحين. وهذا أيضا الدعاء للميت كذلك مرتب، لكن يبدأ بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام، لأن التشهد تدعو لنفسك: السلام علينا، والنفس مقدمة على الغير إلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الفاتحة كاملة، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحسن ما يصلى به عليه ما علمه أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يدعو للميت الدعاء الخاص. ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فحافظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، نزله يعني ضيافته، يعني أكرمه في ضيافته، لأن الميت يكون ضيفا على الله عز وجل إذا انتقل من هذه الدنيا، فإنه يكون في قبره معذبا أو منعما، فيقول أكرم نزله وأوسع مدخله، ويجوز مدخله يعني أوسع قبره لأنه يدخل فيه، أكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد، ذكر الثلج والبرد لأنه بارد، وذكر الماء لأن به النظافة، والذنوب أجرنا الله وإياكم منها عقوبتها حارة، فناسب أن يقرن مع الماء الثلج والبرد، فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نظفه تنظيفا كاملا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ. وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى دنسة تظهر فيه، فإذا كان الثوب الأبيض نقيا فمعناه أنه ليس هناك دنس إطلاقا، بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك، فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانا واضحا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ودار الدنيا كما نعلم دار محن وأذى وكدر، فيقول أبدله دارا خيرا من داره ليكون منعما في قبره، وأهلا خيرا من أهله، أهله ذووه كأمه وخالته وبناته وأبيه وابنه وما أشبه ذلك، وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه يعني زوجة خيرا من زوجته، وذلك بالحور العين، وكذلك بزوجته في الدنيا، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان فإنها تكون زوجته في الآخرة. فإن قال قائل كيف تكون خيرا من زوجته في الدنيا وهي واحدة، قلنا خيرا منها في الصفات والجمال وغير ذلك. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت، وينبغي أن يخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء. فإن كانت امرأة فإنه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يعني بضمير المؤنث. فإن كان لا يدري هل هي ذكر أو أنثى فإنه مخير، إن شاء قال اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص، والمرأة تسمى شخصا، أو اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة، والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة. فهو إن كان يعلم أنه ذكر ذكره، إن كان يعلم أنه أنثى أنثه، وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤنثه. فإن ذكره فالمعنى اغفر له أي لهذا الشخص الذي بين أيدينا، أو يقول اغفر لها أي لهذه الجنازة، وجنازة تطلق على الرجل والمرأة. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت، وقد سبق حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء الخاص للميت. أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو الدعاء العام، يقول المصلي على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. وهذه الجمل يغني عنها جملة واحدة، لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل، وإذا كررته ازددت بذلك ثوابا. قول لحينا وميتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم والميت في عصره وصغيرنا وكبيرنا، كذلك أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت. وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية، وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة. وذكرنا وأنثانا مثلها عامة، وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر مثلا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. الحياة ذكر الإسلام وهو الاستسلام الظاهر، وأما الموت فقال توفه على الإيمان، لأن الإيمان أفضل ومحله القلب، والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه، لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت، وقد سبق أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، هذا أجر. كذلك أيضا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه، يؤجر أيضا على صبره على المصيبة. ولا تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام الإنسان لم تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه والعياذ بالله، ولهذا قال لا تفتنا بعده. فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعوت للميت فأخلصوا له الدعاء، فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك. والله الموفق. سبحان الله سبحان الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب الإسراع في الجنازة. الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في تجهيزها، والإسراع في تشييعها، والإسراع في دفنها. وذلك أن الميت إذا مات فإما أن يكون صالحاً وإما أن يكون سوى ذلك، فإن كان صالحاً فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم في قبره، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل، لأنه حين احتضاره وحين منازعة الموت يبشر، يقال لروحه أبشري برحمة من الله ورضوان، فيشتاق إلى هذا، إلى هذه البشرى، فيحب أن يتعجل وأن يعجل به. فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم. وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا، ينبغي أن نسارع بالتخلص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها، لا تؤخروها، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، خير يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها إليه، لأنها تقدم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، إلى رحمة ونعيم وسرور ونور، فتقدمونها إلى خير. أما وإن تك سوى ذلك يعني ليس الصالحة فشر تضعونه عن رقابه، تسلمون منه، تفتكون منه، لأن من لا خير فيه لا خير في بقائه. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وأن لا تؤخر. وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج، حتى يأتون بعضهم إلى يكون في أوروبا أو في أمريكا ويقول: انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين. جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أسرعوا بالجنازة. أهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قبره، الأمر واسع والحمد لله. وهو إذا حبس ليأتوه ماذا ينفعه؟ لن ينفعوه إلا بالدعاء له في الصلاة عليه، وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره، ولا وجه لهذا الحبس إطلاقا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ قلنا: بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن لا يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده، لئلا تخلو الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرضه. فلهذا لما تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علة ظاهرة واضحة. وقول عليه الصلاة والسلام: إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، يستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء، لأنه قسيم الصالحة الفاسدة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن كلمة إن تك فاسدة إلى قوله وإن تك سوى ذلك، وهذا من باب التأدب في اللفظ. وإلا فالمعنى واحد، والتأدب في اللفظ له شأن عجيب. انظر إلى قوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما أرادوا الخير أضافوه إلى من؟ إلى الله. أم أراد بهم ربهم رشد. والشر قالوا أشر أريد، ما قالوا أشر أراده الله، مع أن الله مريد للخير والشر، لكن الشر الذي يريده الله ليس شرا في فعله بل في مفعولاته. أما فعله عز وجل فإنه لا شك أنه خير، لكن يقدر الشر للخير لحكمة يريد الله عز وجل. فالمهم أنه ينبغي الإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى. ويذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤيا، رأى أن أسنانه قد سقطت واهتم لذلك، أسناني سقطت، فجمع الذين يعبرون الرؤيا يعني الذين يفسرونها، فقال له واحد: إن حاشيتك تموت، حاشيتك تموت. فسر الرؤيا سقوط الأسنان بموت حاشيته وأهله، ففزع الملك ولم يعجبه هذا التفسير، فأمر بالرجل فجلد. ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سقطت، فما التفسير؟ قال: إن الملك يكون أطول أهله عمرا، يكون أطول أهله عمرا، المعنى واحد، فأكرمه وأجازه. لماذا؟ الألفاظ لها تأثير. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هل الإنسان يحب أن يحمل الشر أو أن يبقى الشر عنده؟ خلوا يولي، أسرع به إذا كان سيئا والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا مات وحملت جنازته فإن كان الصالحة قالت: قدموني قدموني، تقول بصوت مسموع يسمعه كل أحد كل شيء، إلا الإنسان ما يسمعه نعمة من الله عز وجل. لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا، لكن الله أخفاه عنا، لكن تسمعه الدواب، يسمعه كل شيء. تقول: قدموني قدموني، لأي شيء يقدمونها؟ لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار. وإن لم تكن صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، أعوذ بالله، تدعو بالويل لأنها ستقدم نسأل الله العافية إلى عذاب في القبر، يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع ويفتح لها باب إلى النار نسأل الله العافية، ولا أحد يعلم بذلك، نحن لا نشعر بهذا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاه علينا، لو علمنا بذلك ما تدافنا أبدا، لكن الله عز وجل يخفي هذا. وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر، تقول: قدموني قدموني إلى ما أنعم الله به عليها. فلذلك قال أهل العلم: يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغته، فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات، لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي، فينتظر حتى يتيقن أنه مات ثم يبادر به، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت وإسراء تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته. الجملة الأولى من الترجمة معناها أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين، ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك، لأن المال الذي ورثوه منه ماله وليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين. يعني الورثة ليس لهم حق في درهم واحد من التركة حتى يقضى الدين. ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين. فليس للورث حق أن يأخذوا شيئا من التركة حتى يقضوا دين الميت، ويجب عليهم المبادرة بقضاء الدين إلا إذا كان مؤجلا، فإنه يطلب من أهل الدين الإنظار، فإن أبوا فإنه يعجل لهم، إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملي. وقد تهاون الناس في قضاء الدين على الأموات، فتجد الميت يموت وعليه الدين، فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين، يكون مثل عليه مئات الآلاف، وخلف عقارات كثيرة، فيقول الورثة: لا نبيع العقارات، ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعها. وهذا حرام، الواجب أن يبادروا حتى لو باعوا الشيء بنصف الثمن، لأن المال ليس لهم، المال للميت. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا، تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية، وربما يسول لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه، ثم يقول: ننتظر متى جاء الرد، ربما يأتي الرد بالرفض، وربما يعفى عنه، لكن لا يعلم، فلا يحل لهم ذلك. الواجب أن يبادروا بقضاء الدين على الميت. أما إذا كان الميت قد أوفى الأقساط التي حلت في حياته وبقي البيت مرهونا لصندوق التنمية، فإن الميت يبرأ بذلك ولا يلحقه شيء. بعض الناس أهل الورع إذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى جميع الأقساط التي حلت عليه في حياته، يظنون أن الميت تتعلق نفسه بهذا الدين، وليس كذلك، ما دام فيه رهن فالميت بريء منه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود، وقد أعطاه رهنا درعه، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه رهنا، فهل نقول أن نفس الرسول معلقة بالدين؟ لا، لأنه قد رهنه شيئا يمكنه الاستفاء به منه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين، كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين، ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه دين. ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين. أما الحديث الذي بعده فقد تقدم الكلام عليه، وهو أنه يجب أو يسن بتأكد الإسراع في الجنازة، ولهذا قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لكن لو حبست لمدة ساعة أو ساعتين لانتظار كثرة الجمع، كما لم مات في أول النهار مثلا يوم الجمعة وقالوا ننتظر إلى الصلاة لكثرة الجمع، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه تأخير لا يضر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الموعظة عند القبر. الموعظة هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم، إما بترغيب في خير وإما بترهيب من شر. هذه الموعظة. وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ، لكن قلوب كثير من الناس أو أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة. وقد قال الله تعالى في من إذا تتلى عليه الآيات قال: أساطير الأولين، والعياذ بالله، يعني أنها مثل السواليف. قال الله تعالى: كلا، ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، حتى لا يشعرون بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وعلما فيعظُ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا يلين بما لو تلي عليه القرآن، وهذا شيء مشاهد مجرد. الموعظة عند القبر، ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة، والغرقد نوع من الشجر معروف، وسمي بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من الشجر في هذا البقيع، وكان مدفن أهل المدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق. فكانوا في جنازة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعد الناس حوله لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلسوا حوله وفي يده مخصرة، يعني عود مخصرة، فنكس، يعني نكس رأسه هكذا وجعل ينكت بالعود كالمهموم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. كل إنسان مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. لما قال هذا الكلام قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما دمنا مكتوبين، إن كنا من أهل النار فمن أهل النار، من أهل الجنة فمن أهل الجنة، ما حاجة للعمل. فقال: لا، لا تدع العمل، الجنة لا تأتي إلا بعمل، والنار لا تأتي إلا بعمل، لا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة. قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: اعملوا، لا تتكلوا على الكتاب، الكتاب أمر مجهول، ما ندري، كل واحد منا لا يدري ماذا كتب له، لكن من عمل خيرا فهذه بشرى إنه من أهل الخير، ومن عمل سوى ذلك فهذه إنذار. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل أهل السعادة فأبشر أنك من أهل السعادة. إذا أريت من نفسك أنك تنقاد للصلاة، تنقاد للزكاة، تنقاد لفعل الخير، عندك تقوى من الله عز وجل، فاعلم أو فاستبشر بأنك من أهل السعادة، لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى فسنيسره اليسرى. وإن رأيت العكس، رأيت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله، وتضيق ذرعا بفعل الطاعات، فاحذر، أنقذ نفسك، تب إلى الله عز وجل حتى ييسر الله لك. واعلم أنك متى أقبلت على الله أقبل الله عليك، حتى لو أذنبت، مهما أذنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس، وجلس الناس حوله، فهنا يحسن أن يعظهم، بما يناسب، بمثل هذا الحديث، أو بمثل حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره، فجلس وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، اللي على رأسه الطير ما يتحرك، يخشى أن يطير، لكن كأن على رؤوسهم الطير، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لهذا المجلس وهيبة. فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام. هذه الموعظة عند القبر، أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة بالتذكير. أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب، فهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير ويتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب، هذا ليس بسنة. السنة أن تفعل كما فعل الرسول فقط. إذا كان الناس جلوس لم يدفن الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس، بمعنى حديث عادي ما هو خطبة تخطب الناس. بعض الناس أخذ من هذه الترجمة، ترجمة النووي رحمه الله، وقد ترجم بمثلها قبله البخاري في صحيح باب الموعظة عند القبر، أخذ من هذا أنه يقوم خطيب في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا عباد الله وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب، وهذا فهم خاطئ غير صحيح. الموعظة عند القبر تقيد بما جاءت في السنة فقط، لئلا تتخذ المقابر منابر. المقابر مهم منابر يخطب بها خطبة الجمعة، مواعظ هادئة يكون في إنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن أثر التفكر وما أشبه ذلك، لا أثر الشجاعة وكأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يفهم شيئا من النصوص غير مراد بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ما ينبغي، يعني بعض الناس إذا كانوا ينتظرون دفن الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس، حتى إن بعضهم تسمع له قهقه يضحك وما أشبه ذلك، هذا غلط، هذا ليس موضع مثل هذا العمل. ولهذا قالوا ينبغي الإنسان المشيع للجنازة أن يكون وقورا وأن يكون مفكرا في مآله، وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت وغدا سوف ينتظر الناس دفنه هو، كما دفن غيره يدفن، كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة وللدعاء له والاستغفار والقراءة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له والاستغفار له. وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عنده وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثلاث مرات: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثلاث مرات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه إذا دعا ثلاثا ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك، لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار، هكذا جاءت من السنة. أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر الجزور، قال لعلي أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني الملائكة. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه اجتهاد لا يوافق عليه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هدي غيره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، ولم يأمر أصحابه بذلك. غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسألوا له التثبيت فقط، هذا هو السنة، ثم ينصرف الناس. وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة، وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ، لأن هذا من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
قبل أن نتكلم على موضوع الدرس اليوم، نتكلم على شيء من سجود السهو. السهو في الصلاة أمر واقع من كل إنسان، حتى أن الخلفاء الراشدين والصحابة يسهون في صلاته، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، سهى كسهونا اليوم، قام عن التشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فأخذ العلماء من هذا رحمهم الله قاعدة مفيدة، وهي أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام، يعني تركت التشهد الأول حتى قمت قائما فلا ترجع، استمر في صلاتك ثم اسجد سجدتين قبل أن تسلم. كذلك أيضا لو نسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قمت فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. نسيت أن تكبر عند الركوع أو عند السجود أو عند القيام من السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. وهكذا كل ترك واجب يسجد الإنسان سجدتين وتتم صلاته، وهذه من نعمة الله عز وجل. أما ما موضوع درسنا اليوم فهو الصدقة عن الميت والدعاء له. قال المؤلف في رياض الصالحين: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. ثم ساق قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار ومن جاءوا من بعدهم. وقد جمع الله ذلك في آيتين من القرآن، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء ثلاثة أصناف. وكذلك في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم، يعني يحشر معهم. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم، وليس له حظ في هذه الأمة، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين ربنا الذي بلغنا كلام ربنا. فإذا طعن أحد بالواسطة التي بيننا وبين رسول الله فهو طعن في الشريعة كلها، الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو فجرة أو ما أشبه ذلك، لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه ذرة من مثقال وفي قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان أبدا، لأن أبا بكر وعمر أفضل أتباع الرسل على الإطلاق، ليس في أتباع نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر وعمر، فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان والعياذ بالله، مسلوخ الإيمان نسأل الله العافية. وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل، ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم. فدل ذلك على جواز الصدقة عن الميت. فتنوي إذا أردت أن تصدق أن هذه عن أمك، عن أبيك، عن أخيك، عن أختك، عن أي إنسان مسلم ميت تصدق عنه فإن ذلك ينفعه. وأما الدعاء للميت ففي حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن دار العمل هي دار الدنيا، فإذا مات انتهى، ما في عمل بعد الموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو نفسه يضع مثلا وقف، عقار، أي شيء يقول للفقراء، هذه صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، لأن الولد اللي غير صالح ما يدعو لأبويه ولا يبر والديه، لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما. ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا، لأن صلاح أولادنا صلاح لهم وخير لنا، يدعون لنا بعد الموت. وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به. وأضرب لكم مثلا بل أمثالا كثيرة: أبو هريرة رضي الله عنه من أفقر الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقير، يطيح يسقط أحيانا على الأرض من شدة الجوع، ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا روايته، أكثر ما في الكتب رواية أبي هريرة، هو الذي نقل لنا هذه الأحاديث. إيتوا بآت أكبر غني يتصدق في عهد أبي هريرة، هل بقي الصدقات الآن؟ الجواب لا. الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يدرسنا وهو في قبره، لأنه كتب بين أيدينا، أكبر تاجر أكبر خليفة في عهد ابن تيمية رحمه الله، هل وصل خيرهم إلينا اليوم؟ أبدا. إذن العلم أنفع الثلاثة، أنفع من الصدقة الجارية، كم من صدقة جارية تعطلت وتلفت وراحت، وأنفع من الولد الصالح، الولد الصالح يموت يعني 20 سنة 30 سنة 40 سنة ثم يموت، لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون هذا يبقى إلى ما شاء الله. الآن مثلا الإمام أحمد كم له ميت، الشيخ الإسلام ابن تيمية كم له ميت، وما زال الناس ينتفعون بعلم. فاحرص يا أخي على العلم، العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد لمن صحت نيته، فاحرص على العلم الشرعي وعلى مسندات العلم الشرعي ومساعداته كالنحو وما أشبه ذلك مما هو مساعد على العلم الشرعي، حتى ينفعك الله وينفع بك. والله موفق.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت يعني ذكره بخير أو بشر. فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرا وإما أن يثنوا عليه شرا حسب ما يعلمون من حاله. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة في مجلسه فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. والثاني كأنه والله أعلم من المنافقين، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودون في المدينة بكثرة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار إلا من تاب. في هذا دليل على أن الناس المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار. ولا فرق في هذا بين أن يكون أن تكون الشهادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعده، لأن حديث أبي الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن شهد ونشهد لمن شهد له بالنار. فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك بقية العشرة المبشرون بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة والزبير بن العوام في الجنة. هؤلاء عشرة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا من أهل الجنة. عكاشة بن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من هذه الأمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري النبي، جهوري الصوت، صوته رفيع، ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه وبقي في بيته، انحبس في بيته يبكي يخشى أن يكون حبط عمله لأنه رفيع الصوت. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، إلى غير ذلك ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فهؤلاء نشهد لهم، ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار، وكذلك في القرآن قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وجاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي الخزاعي أنه يجر قصبه في النار. المهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له بالنار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فمثل الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، غيرهم من الأئمة، أجمعت الأمة على الثناء عليه، فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس على الثناء عليه، إلا من شذ، والشاذ من شذ شذ في النار، يشهد له بالجنة على هذا الرأي. ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري وسمعتموه، أن الرسول قال: من شهد له 3، 4، و3، و2 ثم لم يسألوه عنه واحد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة المحرمين على النار.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: 2. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب فضل من مات له أولاد صغار، يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد صغار، يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر. ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.